إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنحمد الله الذي لا إله إلا هو أن هيئ لنا هذا اللقاء في موضوع عظيم الشأن، من أدركه وتفقه فيه واعتقد أنه حق فعمل بمقتضاه وركب سفينة النجاة السنة، سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق، فمن لم يعرف ذلك لم يعرف السنة ولن يهتدي إليها من غير هذا الطريق. ألا وهو موضوع فضل الصحابة الكرام الذين نقلوا لنا هذا الدين، فكانوا حجة على العالمين ممن جاء من بعدهم ممن أراد أن يفهم الكتاب والسنة. فأي فهم للكتاب والسنة لم يعملوا به ولم يقولوا به فهو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية بدعة، فإنهم خير من فهم الكتاب والسنة، أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم، الصحابة فضلهم رضي الله تعالى عنه. ولا يشكر الله من لا يشكر الناس، فنتقدم في مستهل هذه المحاضرة بالشكر لوزارة الشؤون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية على تهيئة هذا اللقاء المهم لشرح هذه المسألة العظيمة، فضل الصحابة، وعلى رأسهم صاحب المعالي الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، والذي لن يختلف أحد اليوم من أهل العدل والإنصاف على تحريه لأعلى مستويات الرقابة للمساجد لتخليصها من الفكر المنحرف الدخيل على هذه الأمة، والذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بأنهم كلاب النار، فكر الخوارج، ومن تسمى باسمهم ولو من غير التسمية الشرعية لهم، الدواعش، القاعدة، حزب الله وغير ذلك من الأحزاب الشيطانية التي دعت لسفك الدماء ونهب الأموال باسم الدعوة والجهاد. ثم الشكر موصولا إلى فرع الوزارة بمنطقة مكة، ثم لمكتب الدعوة بجدة، فنسأل الله أن يجزيهم جميعا خيرا، ولا يفوتنا بل أولى من يشكر بعد فضل الله ومنته خادم الحرمين الشريفين وإخوانه الملوك ممن سبق من عهد الإمام محمد بن سعود إلى مرورا بالملك عبد العزيز إلى آخر الملوك خادم الحرمين سلمان بن عبد العزيز، والذين تبنوا عقيدة السلف نصرة وخدمة واحتجاجا واحتكاما، كما صرح بذلك الملك عبد العزيز المؤسس القائل: أنا لست وهابيا، أي أنه ليس هناك دعوة اسمها وهابية أصلا، لأن الشيخ عبد الوهاب جدد أمر التوحيد لما انتشر الشرك في جزيرة العرب، فأنكر دعوة الأوثان وأنكر البدع والخرافات واحتج بالكتاب والسنة. ومن أراد أن يعرفه فليقرأ كتاب التوحيد له وشروحه وثلاث فصول، ليعرف أن هناك ظلم وقع على الشيخ وبهتان من أن دعوته متطرفة عياذا بالله. فمن وصف دعوة الشيخ الوهاب أنها متطرفة فقد طعن في الإسلام، لأنه ما أتى إلا بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والسلف إذا أطلقوا في أربعة أقوال، أصحها أنهم النبي والصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فتتابع ملوك المملكة العربية السعودية على التصريح بأن عقيدتهم عقيدة السلف، أي عقيدة الصحابة، والتي قال الإمام أحمد في أول ما قال في كتاب أصول السنة الأصل، يعني الأول، التمسك بما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والذين أرشد النبي إلى وجوب التمسك بهديهم عندما قال كما في سنن الترمذي: وستفترق أمتي على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فمعنى ذلك أن الذي نهى منحا وتحزب بحزب يخالفهم فهو متوعد بالنار. قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ورسله جهنم وساءت مصيرا. قال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز: العداء بهذه الدولة المملكة العربية السعودية عداء للإسلام، لأنها ترفع راية التوحيد وتنكر الشرك، وليس بلد في العالم مثلها على ذلك. فحينئذ فلنلج في المقصود، فإن عنوان المحاضرة فضل الصحابة الكرام. أولا، من هو الصحابي؟ قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن الله نظر في قلوب العباد، فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه، فابتعثه برسالته، ثم نظر إلى قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد، فجعلهم وزراءه يعني وأصحابه الذين يتلقون عنه العلم ويصحبونه ويدينون لدينه ويدافعون عن سنته، فاصطفاهم الله سبحانه وتعالى واختارهم. قال تعالى: الله يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فحينئذ مقتضى الحكمة الإلهية وهي كذلك أن تكون قلوبهم بعد النبي أفضل قلوب العالمين من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فهم كما قال عنهم عبد الله بن مسعود: من كان متأسيا فليتأسى بأصحاب محمد فإنهم أعمق الناس علما وأرقهم قلوبا. قوم شهدوا التنزيل وصحبوا النبي الأمين، فاعرفوا لهم حقهم واقدروا لهم قدرهم، أو كما قال رضي الله عنه وهو الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: رضيت لأمتي ما رضي لها ابن أم عبد. فهذا قلب الصحابي الذي لا أزكى ولا أطيب من قلبه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء بلا شك والرسل. فأصحاب النبي خير أصحاب الأنبياء من قبله، كأصحاب موسى، أصحاب عيسى، أصحاب إبراهيم، أصحاب نوح عليه السلام عليهم السلام. ولذلك كانت شر الطوائف الرافضة في العالمين كلهم، لأن ما من رسول يرسل إلا معه حواريون، وأصحاب كل ملة يحترمون حواري النبي. النصارى يحترمون حواري عيسى، اليهود يحترمون حواري موسى. فنبغت في هذه الأمة نبغت شر، فصاروا يسبون أصحاب النبي حواري النبي، يسبونهم ويخذلونهم، فصاروا شر الطوائف على وجه الأرض منذ خلق الله السماوات والأرض إلى آخر من يموت. فما من أهل ملة إلا ويحترمون الطوائف. من هذا الوجه صاروا شر الأمم أو الطوائف. فالصحابي حينئذ ضبطا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ولو للحظة، ثم مات وهو مؤمن به. قلنا من لقي لكي لا يخرج من ذلك، من ابتلي في بصره فعمي من الصحابة مثل ابن أم مكتوم فهو صحابي ولم ير النبي، فحينئذ من الخطأ تقييد الصحابي بالقول بأنه إيش من رأى، لأن مثل ابن أم مكتوم ما رآه ولكن لقيه، فهو حينئذ صحابي. ويدخل في ذلك مثل محمد بن أبي بكر الصديق، يدخل في ذلك من لقي النبي وهو صغير في المهد وحمله النبي وشهد النبي، فهو يكون حينئذ من صغار الصحابة رضوان الله عليه. فمن ارتد ثم مات مؤمنا أو آمن بعد ذلك فيرجع له وصف الصحبة ويكون ما يحدث به عن النبي حق ويكون عدلا. فرضي الله عنهم جميعا. ثانيا، ما جاء في فضله وحكم محبته وحكم بغضهم وسدهم، فقد اتفق العلماء قاطبة ممن كان على السنة وآثار سلف الأمة من لدن رسول الله إلى زماننا هذا وأجمع بلا خلاف ولا ريب أن من عقيدة أهل السنة والجماعة السلف والسلف الصالح وجوب حب الصحابة، وليس استحباب وليس على التخيير، بل وجوب حب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأن حبهم دين أمر به رب العالمين الخالق الرازق المدبر لا إله إلا هو وسبحانه عما يشركون، واعتقاد عدالتهم والترضي عنهم وتحرير الطعن فيهم وبغضهم والتشكيك في مكانتهم ووجوب توقيرهم واحترامهم، بل وبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم رضي الله تعالى عنهم. كذلك من فضلهم أنه يجب علينا أن نسكت عما شجر بينهم رضي الله تعالى عنهم، وهذا يدل على فضلهم، لأن مجرد التكلم فيما شجر بينهم قد يستزل الشيطان السامع أو المتكلم فيقع في عرضهم ويحرك على بغضهم فسد الذريعة، وجوبا السكوت عما شجر بينهم، وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة فيهم، لأنهم حملة العلم، فمن شك فيهم سيشك العلم، فلا بد من سد كل ذريعة تؤدي إلى الطعن فيهم وامتهانهم أو التشكيك فيهم. ولذلك خرج الطبراني مرفوعا يعني عن النبي عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا ذكر القدر فأمسك. يحرم على الرجل أن يقول في القدر لما وكيف يسلم، لأن الله عليم حكيم، وأن القدر علم الله الأزل الذي لم يسبقه جهل، وأنه يقع كما أراد بمشيئة وخلق. وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكر النجوم فأمسكوا، وإذا ذكر القدر فأمسكوا، أرأيت؟ قال: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا، لأن التكلم فيما شجر بينهم وتحليل ذلك والتكهل فيه مزلة قدم
قد يؤدي إلى الشك فيهم وإلى بغضهم. ولذلك لما تكلم فيما شجر بينهم باسم القصص المشوقة طارق السويدان أمر الشيخ بن باز بكسر تلك الأشرطة وإفلاكها لما صار يتحوق فيما شجر بينهم. ثم سبحان الله تبين هذا الرجل الذي اصطاد العامة وعجائز المسلمين ليشتاقوا إلى كلامه بذكر أول ما بدأ بقصص الأنبياء، ثم شرع يذكر مثل ذلك مما يشوق حتى أوقع الناس في بغض الصحابة، وهو من الإخوان المسلمين ومن منظريهم. فآل أمره بعد أن تكلم عما شجر بين الصحابة إلى القول بجواز الردة عن الإسلام. فمن مقولات طارق السويدان: لا بأس للمسلم أن يرتد عن دينه فيصبح إن شاء يهودياً أو نصرانياً أو ملحداً، لقوله تعالى زعم: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. هل هذا تهديد ونهي عن الكفر أكيد أم تخيير في الكفر؟ تهديد. لو قلت لولدك اطلع بعد الواحدة إن شئت، وإن شئت لا تطلع، إن طلعت ضربتك، سيكون تخيير؟ تهديد. قال الله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. أرأيت عاقبة من يتكلم في الصحابة ويحرك الفتن عليهم؟ آل أمره إلى أي شيء؟ إلى تجويز الردة عن دين الإسلام، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. قال الطحاوي رحمه الله: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرق في حب واحد منهم ولا نتبرع من أحد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فإذا سألتني أنا المعد لهذه المحاضرة بفضل الصحابة الكرام، ما اعتقادك في الصحابة؟ وهل ترسل هذا الكلام، ترسل بهذا الكلام فضلهم إرسالا غير أن تعتقد ما تقول؟ فأقول بالمنقول بقول الله وبقول الرسول وبإجماع من تقدم وما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن تيمية رحمه الله: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينتني عنه ولا يتبدل: حب الصحابة كلهم، حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها أتوسل، فرضي الله عنه وأرضاهم. فمن فضلهم أنهم كلهم عدول، لا يحل لأحد الطعن فيه. أول ما يلقى الرجل منهم رسول الله ولو لم يكن يبصره ولو كان طفلا صغيرا لا يدرك يصبح عدلا، لا يحل لأحد أن يطعن فيه. قال أبو زرعة: من طعن في واحد من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو عندنا زنديق، ذلك أن الكتاب عندنا حق والسنة عندنا حق وهؤلاء شهودنا على الإسلام، فمن طعن فيهم طعن في الإسلام. ولما أراد الشيطان أن يهدم الإسلام وينقذه عروة عروة، سلط طائفة وهي الرافضة، نفس يقال لهم الرافضة، فأظهروا لعن الصحابة وسبهم وتخوين فراش رسول الله عائشة رضي الله تعالى عنها ولعن أبي بكر وعمر، والحكم على كل الصحابة أنهم كفروا وارتدوا إلا 3 و4 عيالا بالله. فسبحان الله، مقتهم من فضل الصحابة أن الله دافع عنهم فبغض قلوب الناس من أهل الأسلام كلهم بالرافضة، فأصبح الواحد منهم لا يطيق أن يرى رافضه ويلعنه ويسبه ويمقته، فصارت هذه الطائفة منبوذة تحاول أن تتحبب إلى المسلمين بالتقية بالأموال، ولا يزال نشؤنا وكبارنا وصغارنا متفقون على بغضهم، ولا يزالون يصنعون الفتن على المسلمين في كل مكان في العالم، سيما هذه الدولة لأنها تحمل التوحيد، إرادة منهم لن يصلوا الكعبة فيضعوا فيها الأضرحة ويرفعوا صور من يعبدونه من دون الله. فجزى الله خيرا الملك سلمان على الجهد العظيم الذي سيكتب له بماء الذهب في التاريخ، إذ صد العدوان الصفوي على المملكة العربية السعودية وعلى اليمن، وإلا فلولا الله ثم استغاثة أهل اليمن وندائهم لأن تصان دماءهم وأموالهم وما علم من أخبار هؤلاء الرافضة من إرادة استحلالهم لهذه الديار الموحدة وللكعبة وجعلها مرتعا لآلهتهم، فلو الله ثم ما صنعه ذلك الملك القائد الحازم لكنا اليوم في ربما جحيم دينهم وفساد عقيدتهم، وما داقوه بعض إخواننا في اليمن من الحوثة من ألوان وأشكال من الظلم الذي لا يقبل به إنسان عاقل فضلا عن أن يكون من أهل الإسلام. فجزى الله خيرا هذا الملك الحازم ولي عهده، والقوات المسلحة باختلاف قطاعاتها ومن أعانهم من كل فرقة من العسكر حول العالم العربي من التحالف، حتى ردوا ذلك العدوان الغاشم الأثيم الظالم. وهذا هو اعتقادهم، بغض الصحابة والكفر بفضل أبي بكر وعمر بل لعنهم عياذا بالله واتهام فراش رسول الله بالخيانة لا كفرهم الله وعليهم من الله ما يستحقون. هذه عقيدة الحوثيين الرافضة. ومن يمدهم من الإيرانيين الصفويين، ولذلك تتابعت جرائمهم في كل العالم لكل مسلم، وسيما في الحج كما هو معلوم. وصار يعاونهم من عرفتم من الأيادي القذرة الخائنة، ممن أشرف المسجد من ذكر اسمهم، فسفك الدماء البريئة بالتعاون معهم فيما يسمى عالميا بالإرهاب. ثانيا دليل عدالتهم رضي الله تعالى عنه، أولا نشروا من فضائلهم من نشروا الدين بالفتوحات، وكانوا أنموذجا للأخلاق الفاضلة والزهد في الدنيا، وكانوا حجة في فهم الكتاب والسنة إذا لم يختلفوا. ولا أحد أفضل منهم في من حقق توحيد الإلهية والربوبية والصفات، وفي من حقق شهادة أن محمد رسول رب الأرض والسماوات، رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك لم يثبت عن صحابي واحد حتى توفوا كلهم في طبقتهم، بل من أخذ عنهم من التابعين وأتباع التابعين وأئمة الدين، أنه يوما ذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يستغيث به ويقول يا رسول الله، لعلمهم أن هذا شرك أكبر، ولم يبنوا ضريحا على قبر النبي، ولم يكتبوا اسمه، ولم يرموا بالأزهار والورود على قبره، ولم يتبركوا بقبره ويسجدوا له، مع وقوع فتن عظيمة في عصرهم وأمراض أشد من هذه الكورونا. فوقع في عهدهم طاعون عمواس الذي مات فيه كثير من الناس، فثبت الصحابة على التوحيد، ولم يذهب واحد منهم لقبر السيد العبيد فيدعوه من دون الله وهو رب العبيد سبحانه، ويقول يا رسول الله يا رسول الله، لأنهم يعلمون هذا الشرك. قال الله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال سبحانه وتعالى إن تدعوهم، يعني حتى الرسول لا شك أنه يدخل في ذلك المعنى، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير سبحانه وتعالى. فأفضل من حقق التوحيد من حواري الأنبياء هم أصحاب محمد، فقاتلوا في التوحيد حتى طهرت الأرض شرقها وغربها، طهرت شرقها وغربها على أيديهم مثل يد عمر بن الخطاب. فلذلك أخوف دعوة اليوم عند الغرب والشرق الدعوة السلفية التي تدعو احترام الصحابة، لأنهم يعتقدون أن هذه الدعوة المباركة التي تبنتها المملكة العربية السعودية لو استمرت لصار العالم كله متبعين لها، كما كان بالأول متبعون في عهد عمر ومن بعده ومن قبله ممن حكم دين الله ودعا للتوحيد. فبدأ الرسول دعوته في مكة واتبعه من الصحابة أفراد قليل، ثم بعد ذلك انتشر الخير، فصار الصحابي كأنه يعمل عمل المرسلين في نفسه وحده، غير أنه لا يوحى إليه، يدعو الصاحب الثاني وثالث وهذا المشرك وهذا المشرك، إلى أن كثروا ثم رآهم جابر كما في صحيح مسلم في حجة الوداع الناس على مد البصر، فهذا يدل على فضل الصحابة وأنهم شاركوا النبي في الدعوة إلى الله حتى نشروا العلم ونشروا الخير. فقال جابر ورأيتهم يعني على مد البصر، فحج مع النبي نحو 120,000 وبدأوا 3 و4 في مكة، هذا يدل على فضلهم وأنهم نشروا الإسلام. ومنهم مهاجرون هاجروا مع النبي تركوا أوطانهم خشي التعذيب الكفار لهم، ومنهم أنصار قال الله تعالى، وهذا يأتي الآن في المسألة الثانية دليل فضلهم وعدالتهم. قال الله تعالى في كتابه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فمن عقيدة للسنة والجماعة بالإجماع الترضي عنهم رضي الله تعالى عنهم ومحبتهم. فحينئذ كما سيأتي من قال أن الله لعنهم لأنهم خانوا العهد بعد وفاة النبي فجعلوا خلافة يذكر، فمن لعنهم فقد كفر بالقرآن، لأن القرآن قال الله قال في القرآن رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن يأتي الآن بعد كلام الله يقول لا لن يرضى الله عنهم بل لعنهم، فهذا حينئذ يكون مؤمن بالقرآن ولا كافر بالقرآن؟ كافر بالقرآن. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. فبعد ذلك من يطعن فيهم بعدما أثنى الله على عبادتهم وهم الذين حول النبي، فمن ذمهم وجحد فضلهم ولعنهم بعد الله فهذا من جنس إبليس الذي رد على الله قوله أسجد لآدم، فأعمل رأيه الفاسد وقياسه الكاسد فقال: أأسجد لمن خلقت طينا؟ والرافضة قال الله رضي الله عنهم ورضوا عنه، قال ما رضي عنهم بل لعنهم اتباعا لأهوائهم بغير حق. وقال سبحانه وتعالى عن عائشة: إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم. قالوا اليوم إلى اليوم ما جاءوا بالإثم، عائشة وقعت فيما حرم الله عياذا بالله عياذا بالله. لأي شيء استجلهم الشيطان لذلك؟ ليكفر الناس بالإسلام. فمن طعن في زوج النبي وطعن في أصحابه فهو طاعن في من؟ طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لقي البعض رافضة وقال لهم: ما منزلة أصحاب الخميني عندكم؟ وما حكم من يسبكم؟ نعم، ما حكم من يسبهم؟ وقال: أفرأيتم أنكم الآن تبغضون من يسب أصحاب الخميني لهذا طعن الخميني المرعى الذي خلينه، فما بالكم يعني تسبون وتطعنون وتشككون الناس في صحابة رسول الحي القيوم، هذا أولى ولا لا؟ مع ما كان عليه ذلك مما كان عليه مما تعرفون، نسأل الله العافية. وروى البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. فإذا قال النبي خير الناس قرني، فلأي شيء تقولون هم ألعن الناس، نسأل الله العافية. فهذا الحديث يدل على فضل الصحابة وأنهم أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن من فضلهم وجوب التحاكم إلى ما فقهوه من الكتاب والسنة وترك تجاوز ذلك. حتى قال ابن تيمية رحمه الله، قال: فمن فهم من القرآن والسنة قولا يخالف قولهم فهو مبتدع ضال، فقوله لابد أن يكون بدعة وضلالة، وهو حينئذ مبتدع ضال. ولذلك جماعة التكفير اليوم لما خالفوا الصحابة في الحاكم يحكم غير ما أنزل الله، أنكر عليهم العلماء كالشيخ الإمام بن باز، كالشيخ الإمام الألباني، الشيخ العلامة العثيمين، والشيخ العلامة الفوزان، كلهم أنكروا على جماعة التكفير، وأصدرت هيئة كبار العلماء فتوى متضمنة الإنكار على جماعة التكفير والدواعش والقاعدة. وكل من نهج منهج التكفير ونحى من حاله، فصدرت هيئة كبار العلماء، وهذا من فضل المملكة العربية السعودية أن وظفت هؤلاء العلماء، فتوى في التكفير موافقة للصحابة تحكم بها الدماء. أي والله لو عمل بها الناس كجبهة الإنقاذ في الجزائر والإخوان المسلمون في كل مكان، لو عملوا بها لحقنوا دماء المسلمين، لكن لم يعملوا بها اتباعا لأهوائهم وجهلهم. فقالت هيئة كبار العلماء الموقرة برئاسة الشيخ بن باز وكان نائبه الشيخ عبد الرزاق عزيزي وبتوقيع الشيخ صالح الفوزان والشيخ عبد الرزاق الشيخ وعبد الله غديان، قالوا: إذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله في المحاكم كان سجل السارق ولم يقطع يده، فهذا يعتبر معصية، عمله يعتبر معصية حتى يجحد حكم الله ويقول: يجوز لي أن أترك حكم الله، هذا جحود، أو حكمي مثل حكم الله، أو حكمي حكم الله واحد لكن حكم الله أفضل. كل هذا الجحود يكفر فيه. وسبحان الله الذي أفتوا به، أفتى به في رواية ابن إبراهيم تركوا هذه الرواية جماعة التكفير، مع أنها محكمة هذه الرواية واضحة عن أنا مفتي ديار السعودية محمد بن إبراهيم، فإنهم كلهم رجعوا إلى قول الصحابي العالم الجليل الحبر عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه. ففي صحيفة علي بن أبي طلحة والتي قال الإمام أحمد في تزكيتها في مصر، صحيفة لعلي بن أبي طلحة يعني خطت عن ابن عباس، وجد مجادة وتلقاها العلماء بالقبول واحتج بها البخاري ونقل منها في تعليقاته، قال في مصر صحيفة لابن عباس، صحيفة علي بن أبي طلحة، لو رحل الرجل إليها، والرحلة لمصر كانت شاقة وقت الإمام أحمد، لو رحل الرجل إليها لما كان كثيرا. فانظروا كيف أن فتوى الصحابة متمثلة في عالم العلماء ابن عباس، كيف أنه من عمل بها وهي المملكة العربية السعودية وعلماءهم ومواطنيهم تبعوا العلماء والحمد لله صف واحد مع ولاة الأمر، فلما عملوا بها ولم يخرجوا على ولاة أمرهم، مع أن ولاة أمرهم محكمين للشريعة، لكن لم يطيعوا جماعة التكفير في كون هذه البلد تحكم غير ما أنزل الله واتهامها بذلك، لم يطيعوهم قائلين في أنفسهم: لو كان ذلك كذلك وليس كذلك لما جاز لنا أن نخرج ونكفر. طاعة لمن؟ طاعة للصحابة رضوان الله تعالى عليه. كيف وفي نظام الحكم الأساسي للمملكة العربية السعودية تحكيم الكتاب والسنة وانفصال القضاء والحكم عن انفصال القضاء يعني بالكتاب والسنة عن تأثير أي أمير، بل الحكم في المحاكم عن الكتاب والسنة. فوكل ولاتنا قضاتنا ليحكموا بما يرون من الكتاب والسنة، هذا هو الدستور لهذا البلد. وذهبوا مرة يطلبون شفاعة عند الملك سلمان يوم ما كان أمير الرياض في قضية لشخص أرادوا أن يشفعوا له. قال لهم وقتها الأمير سلمان، الملك سلمان لما كان أمير الرياض، هذه القضية تتبع المحكمة والمشايخ، ما أتدخل فيها، ينظر ماذا قال القضاة فيحكموا. وهذا مما تميزت به المملكة العربية السعودية، فنشكر الله على فضله سبحانه وتعالى. فلما ارتضت هذه البلاد حكم الصحابة وصار يقر ملوكها عقيدة السلف، السلف هم الصحابة سواء بالألوهية، فلا يشركوا ولا يذبحوا لغير الله، وينهون عن أسباب الشرك التي كان عليها والذي كان عليه الصحابة، هذا هو. فلا يبنون في مساجد قبور، ولا يصنعون مزارات خرافية كما تصنع الرافضة، وحكموا التوحيد. أعز الله هذه البلاد كما ترون، لأنهم احتكموا إلى مذهب الصحابة في العقيدة وفي المنهج وفي الأحكام. فالإمام أحمد والذي مدرسته هي التي تخرج منها علماء الكرام، وهو ومذهبه رضي الله تعالى عنه الرجوع للكتاب والسنة وفهم الصحابة. قال لي الشيخ الفوزان، قال إذا جاءتنا الأسئلة من العوام في هيئة كبار العلماء واختلف في أسئلتهم العلماء، رجحنا بحسب الدليل، فإن لم يكن ثم دليل نصل إليه أخذنا بقول الإمام أحمد. والإمام أحمد أكثر إما معروف بالأخذ بآثار الصحابة رضوان الله عليهم، ولا ترى للحنابلة قول إلا إن شاء الله إذا ظهر له دليل خاص السنة تجد له أثر صحابة، فرضوان الله عليهم. فأعز الله هذه الدولة ومكنها وجعل في قلوب أعدائها مهانة وذل وخوف ورعب أن يشيروا بإصبعهم على خارطتها، فضلا أن ينتهكوا حرمتها. فلله الحمد والمنة. قال الله تعالى لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبد رب هذا البيت. الله أكبر، الله أكبر، لله الحمد. كان الكفار والكفار قريش يحمون البيت ويحمون الحجاج ويكرمونهم، فقذف الله الهيبة في قلوب الناس من قوافلهم، فآمنهم في رحلتهم للشام في الصيف واليمن في الشتاء، فصار اللصوص وقطاع الطريق يخافون من قوافلهم أن ينتهكوا حرمتها ويسرقوها. فكيف بما قذف الله اليوم في قلوب أعداء الدين الهيبة لهذه البلاد التي تبنت عقيدة الصحابة وحمت الحرمين، فكيف تكون المهابة حينئذ في قلوب الناس تجاه مضاعفة؟ هناك مشركون وحموا البيت فجعل الله لهم مهابة، فكيف من ينادي على مر العصور من المؤسس الأول محمد بن سعود لما تعاهد مع الشيخ الوهاب في نصرة التوحيد وإنكار الشرك وهدم الأضرحة والقبور والمزارات الخرافية، مرورا بالمؤسس الملك عبد العزيز يقول عقيدة الإيمان بتوحيد الألوهية والربوبية والصفات عقيدة السلف الصالح، لست بوهابيا وليس هناك شيء اسمه وهابية، مرورا به إلى الملك سلمان وهو يردد ذلك. ملك عبد الله ملك فهد، ملك فيصل، ملك خالد رحمهم الله وجعلهم في الدوس الأعلى من الجنة وهم على هذه العقيدة، عقيدة الصحابة، منهج الصحابة وأحكام الصحابة وآثار الصحابة، فعز الله بالدولة حتى صارت بشهادة أحد كبار علماء الأرض وهو أكبر عالم في الحديث كما قال الشيخ بن باز: ما تحت أديم السماء قبة السماء أعلم بالحديث من ناصر الدين الألباني. فقال العلامة الألباني رحمه الله المحدث، قال: المملكة العربية السعودية أفضل بلاد العالم قاطبة أمنا ودينا، قاطبة. ولذلك ليجرب الإنسان مهما كان ثريا أو غنيا يصنع فسادا إداريا أو يبني قبة أو ضريحا في أحد المساجد ويخالف الصحابة، الصحابة ما كان يبنون القباب ولا على الموتى في المساجد ويبنون أضرحا في المساجد، خلي يخالف النبي والصحابة صلى الله عليه وسلم، انظر ملوك المملكة يشيخ عليه، سيتحرك الأمر ويمنعونه من بناء قبور في المساجد. ليش؟ لأن النبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. كنيسة تحول لمسجد فيها 140 قبر وضريح، ينادى لها الناس من كل مكان ليذهبوا يصلوا فيها ويشدوا الرحال، عجيب، ويترك الحرم. أي يريد هؤلاء الذين بنوا الكنيسة أو بنوا المسجد وحولوا الكنيسة فيه المسجد فيه أضرحة، أي يريد أن يصنعوا صناعة أبرهة لما غار من الحرم بنى كنيسة بيت في اليمن وزينها وفخمها ورصعها بجواهر ولم يحج أحد لها، فساق الفيلة لهدم إيش؟ الكعبة. فكان قصتهم المعروفة: ألم ترى كيف فعل الله بأصحاب الفيل، ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سبحان الله، الحوثة لا يزالون يرسلون الدرون، الطائرة الشراعية التي تقذف بالقنابل، يرسلون الصواريخ، ولم يصل شيء لمكة، لم يصل والحمد لله بالمرصاد. إن ربك لهم لبالمرصاد. إذا طيور إذا فيلة أقوياء مشوا وقذفتهم إيش؟ قذفوا كأنها من فوق أسم قنابل الحجارة من سجيل. فكيف يتصور الله لا يحمي بيته عندما يوجه الحوثة هذه الصواريخ فيقتل الآمنين والطائفين والركع السجود والعاكفين؟ فقاتلهم الله عنا يفكون. وأما حكم سبهم، حكم سب الصحابة، فقال شيخنا الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله: سب الصحابة بمجموعهم كفر أكبر مخرج من الملة. هذا حق، لأن كذا سببتهم لم يبقى شيء لك من الإسلام، كفرت بالإسلام. قال: وسب الواحد اثنين منهم فقط كفر، إلا كما استثنى العلماء إذا سب واحد أو اثنين، واحد مشتهر بالعدالة كأبي بكر وعمر والخلفاء الراشدون وعائشة، فسب واحد فقط من هؤلاء كفر أكبر مخرج من الملة، لأنه هذا تكذيب لله. وسيجنبها الأتقى أبو بكر الصديق، ثاني اثنين ذهما في الغار أبو بكر الصديق، فمن سب مثل أبو بكر الصديق وعمر ولعنهم فهو كافر. لذلك ما معنى التشييع؟ التشييع أن يأتيك الشخص بأموال وإغراءات لتخرب وطنك ويقول لك العن بكرة، فإذا لعنتهم صرت رافضي، بس حتى لو بقيت تصلي وتصوم رمضان وكل شيء، أول ما تلعن بكرة عمر تصبح رافضيا، فهو أول ما يبدأ معك يغريك ببغض أبي بكر وعمر. ليش؟ ليش؟ يصنع صناعة ما صنع وسيم يوسف لما قال أشك في صحيح البخاري، يريد بالشك في صحيح البخاري إسقاط السنة كلها تحتهم، موطأ مالك، السنة أبي داود، مسند أحمد، فتسقط السنة كلها. وراد الشيطان الرافضة إذا أسقطوا أبو بكر عمر إسقاط الإسلام كله وإسقاط الصحابة كلهم. فلما ما أطاعهم أحد من المسلمين وظلوا يبغضونه، رأوا يحركون من راحوا يأتون من أدناهم فضلا وكلهم فضلاء، فيقولوا إذا شغبنا على هذا الذي نراه أدناهم في الفضل سنسقط الأعلى. كلها محاولات فاشلة، مثل ما فعل عدنان إبراهيم وأضرابه من الطعن في معاوية بن أبي سفيان وهو خال المؤمنين وكاتب الوحي، فالنبي زكاه صلى الله عليه وسلم بأن وكله بكتابة الوحي، ولا يوكل بكتابة الوحي إلا رجل عدل أمين. فأرادوا بالطعن في معاوية، طعن معاوية التدرج ليصل بطر عمر، من حاول بطر عمر وجدوا تروسا وخرسانات وترسانات من قلوب المؤمنين تبغض من أشار بإصبعه إلى شطر كلمة على بكر عمر، فراحوا يطعنون في من؟ في معاوية، ويريدون أن يعكسون الأمر في الدرجة التي طلبوها أول مرة لكي يتصاعد بهم التمرد على دين الله، فيطعنوا في أبو بكر وعمر ويسقطوا الصحابة ويفتحوا فجوة من طريق معاوية. فانبرى لهم علماء الأرض من أهل السنة وردوا عليهم كيدهم وفضحوهم وكشفوا زيفهم، فالحمد لله الذي قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا. فإذا كان الصحابة ليس المقصودون بهذه الآية منهم فمن يكون؟ فالله دافع عنهم سبحانه وأعلى ذكرهم لا إله إلا هو. ولذلك اليوم صغارنا لما نقول كلمة من غير تسمية، نعم كلمة من غير تسمية، وهذا كان صحابي، صحابي يقبل قلبه عليه ويحبه أول ما يسمع الإنسان، فكيف إذا ذكرت عنده فضل البحر؟ وأوصي إخواني أن يذكروا عند أولادهم اليوم فضل أبو بكر عمر، فضل الصحابة، لأن الرافضة يسعون في المناطق الفقيرة ويتدرجون في إفساد المسلمين بتشييعهم ونقلهم عن ملتهم ببغض الصحابة. كيف الرافض ينشئ ولده؟ قال النبي ما من مولود إلا يولد على الفطرة، فأو با يهوي ذلك أو يجعلونه رافضيا على الغداء على العشاء. أبو بكر عمر خوانه، ما أعطوا الحكم لعلي، خان النبي بعد وفاته. الطفل كما نشأت على محبة أبو بكر عمر من كلام والديك، هم نشأوا على بغض من أبو بكر عمر حتى تحصن عياله. أكثر يا أخي من ذكر فضائل الصحابة سيما أبو بكر عمر، أذكر ما رواه البخاري في صحيحه إن من أمن الناس عليه ماله أبو بكر، ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبو بكر. واروي لهم رواه البخاري في صحيحه سد الخوخات في المسجد إلا خوخة أبي بكر. الخوخة هي الباب الصغير المطل على المسجد، هذه إشارة إلى قوله الخلافة من بعده، لأنه سيصبح حاكما من بعده. الخوخات هي المداخل الباب الصغار، قال سدوها كلها إلى خوخة أبي بكر لأنه سيتولى الحكم بعد. وما رواه البخاري في صحيح عن ابن عمر قال كنا نخاير في زمن النبي فنقول أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، هذا إجماعهم وإقرار النبي لهم. فمن جاء يقول الآن علي مقدم على أبو بكر فقد أزرى بالحديث وبإجماع الصحابة، فعلي خليفة راشد نحبه ولا نغلو فيه، فندعوه كما تفعل الرافضة، يا علي يا علي، بل نقول يا الله. قال الله تعالى في كتابه وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعتقد أن ما شجر بينهم كان على سبيل التأول، وأن من وقع في خطأ منهم لو ثبت عنده فيه لكان مغمورا في جناب فضلهم وسابقتهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. فنسكت عما شجر بينهم ونحبهم بإجماع دون أن نفرق بينهم في الإيمان بحبهم إلا ما جاءت فيه فضيلة وسابقة كتقديمنا بكر وعمر على من دونهم بالنص، اقتدوا من بعد بكر وعمر، فنؤمن أن بينهم فضائل ونؤمن بهم أنهم صحابة وأنهم عدول بالإجماع، ولكن نعتقد أنهم قد فضل الله بعضهم على بعض. نعم، وعمر قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: إيه يا ابن الخطاب، ما سلكت فجا إلا سلكت فجا إلا الشيطان سلك فجا آخر. وقال: بين أنا نائم إذ أوتيت بقدح من لبن فشربت منه حتى إني أرى الري أو الري يدخل يخرج في أظفاري، فأعطيت فضلي عمر. قال: ما أولته؟ قال: العلم. قال: إني دخلت الجنة البارحة كما صحيح البخاري فرأيت قصرا أبيضا، فقلت لمن؟ قال: لرجل من قريش. قال: أنا من قريش. قال: لعمر بن الخطاب، فلولا غيرتك فذكرت غيرتك عمر فلم أدخله. فبكى عمر قال: منك أغار يا رسول الله. اذكروا مثل هذه الأحاديث بفضل الصحابة وصبرهم رضي الله تعالى عنهم وإيثارهم، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وأنه أضاف رجل من الصحابة ضيف رسول الله فما عنده شيء في المنزل إلا عشاءه وصبيانه، فأطفأت امرأته السراج وجعل يظهر أنه يأكل هو زوجه، فبات الضيف شبعان والأولاد يأكلون، فضحك الله أو غفر لهم سبحانه وتعالى. اذكروا مثل هذا لأولادكم. فرضي الله عنهم، فضربوا المثل الأعلى في الزهد. قال ابن مسعود: أنتم أكثر صلاة وأكثر صيام وأكثر جهاد. قد تكون يقول واحد كثير الجهاد كثير الصوم، لكن مع ذلك أصحاب النبي خير منكم، لأنهم كانوا أزهد في الدنيا منكم، أزهد، رباهم النبي على الزهد في الدنيا وترك التعلق بها. لما؟ لأن حب الدنيا رأس كل خطيئة. لم يكن الصحابي ينتصر لدنياه، بل عمر رؤيا ما بين كتفيه ثلاث أو أربع رقع وهو أمير المؤمنين مرقع ثوبه، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنة الترمذي يوما جائعا فوجد أبو بكر، قال: ما أخرج أبو بكر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا أخرجني الجوع. ومشى قليلا وجد عمر: ما أخرجك عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. فذهب إلى بيت رجل من الأنصار فأطعمهم وشكروا الله سبحانه وتعالى. نعم، من رباهم؟ محمد بن عبد الله. روى البخاري في صحيح عن أنس أنه قيل لأنس: تعال، بعد وفاة الرسول، تعال يا أنس كل معنا شاف. قال: مات النبي ولم يشبع من خبز شعير، فلا أملأ بطني من هذه الدنيا وأدمن اللحم. لا بأس أن يأكل لحم، لكن لم يرون أو كره الإمام أحمد إدمانه، لأن النبي ما كان يدمنه صلى الله عليه وسلم. ومن فضائلهم حفظهم للعلم، وهذه أعظم فضيلة. فالله اصطفى لرسوله ضابطين عقلاء عدول أذكياء حتى يحفظوا هذا الدين، فلا يحل الطعن ولا التشكيك في واحد منهم، وإلا يكون قد شك في دين الله جل في علاه. ومن ذلك محبتهم للنبي، حتى كانوا في الغزوات يمسك الواحد منهم الرسول ويأتي ضربات النبل في ظهره ويتألم ويمسكه حتى لا يصل إليه الأمر، يهتدونه بأنفسهم، ومع ذلك لم يصنعوا له المولد النبوي. ولذلك اتفق علماء السنة أن المولد النبوي بدعة، لأن لو كان خير لفعله الصحابة، فإنهم يحبون النبي أكثر من إيش؟ منا. هل نزعم نحن بصاعة المولد أن نحب الرسول أكثر منه؟ لا يمكن. قال النبي خير الناس قرني، فمعنى ذلك أنه دين المحبة للنبي في فرد أفرادها أكثر من الصحابة يصنع المولد، هذا مستحيل. روى الشافعي في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما تركت من خير يقربكم من الله ويبعدكم من النار إلا دلتكم عليه. واحتج ابن مسعود بالصحابة على البدعة. هنا فرأى قوم كما روى الدارمي في سننه عن ابن مسعود أنه رأى حلقا تشبه الحلقة الصوفية اليوم، والمسابح والرقص والهز، تشبه هذا من جهة النبي لهم رأس وهو يسمى إيش؟ شيخ الطريقة. يشبه هذا شيخ الطريقة، يعني كان في وسط الحلقة يقول سبحوا 100 ويسبحون، كبروا 100 يكبرون. طريقة صوفية تيجانية القادرية، كل هذه من البدع والضلالات. فانظر ابن مسعود لو عاش الآن وسمع هذه الطرق سيفعل معها مثل ما فعل في عصره، ولا ما يفرق. فلما رأى أولئك يسبحون يكبرون بالحجارة، تمام، قال: لا أنتم أهدى ملة من رسول الله أو مفتتحوا باب ضلالة. بأي شيء يحتج أن هذا ما فعله الرسول والصحابة؟ لأنهم حجة، فالصحابة ما فعلوا المولد، إذن هو بدعة، وكل بدعة ضلالة، وليس هناك بدعة حسنة في الإسلام. النبي يقول كل بدعة ضلالة، ثم أن تقول لا في بدعة حسنة تكذب النبي؟ ما تخاف الله؟ خاف الله. النبي يقول كل بدعة ضلالة، يقول لا مو كل بدعة ضلالة. طيب، واحسن احوال نقول عمر قال نعمه البدعه، عمر قال كما قال رجب البدعه اللغويه لا يقصد الشرعيه، لان صلاه التراويح جماعه التي جمع الناس عليها قد صلاها، قد صلاها النبي 4 ليالي، فعمر احيا سنه، فقال بدعه بالنسبه للغه لا بالنسبه للاصطلاح الشرعي، لان البدعه احداث امر لم يفعله النبي اختراع، وعمر ما اخترع. فحرام عليك تتبلى على عمر وتبهته بشيء ما فعله رضي الله عنه وما قال. فاعرف حقيقة ما قال واقرأ كلام العلماء الراسخين في العلم. فلم يصنعوا المولد. وأذكر أني كنت أمشي في بعض طرق دمشق، فدخلت المسجد بعض الصوفية، فرأيتهم يصنعون المولد، يعني يوزعون حلوى وهيلمة وأناشيد. قبل أن يصنعوا ذلك قلت للإمام الذي يريد أن يحيي المولد عندهم، إمام المسجد، قلت: أنا أحضر معك الليلة، لكن بشرط أن تجيبني بجوابين. فرحب ولعله فرح فرحة عظيمة سينشر في الناس توبة وهابي. نعم، قال الملك فهد الله يرحمه ويغفر له، وكذلك الملك عبد العزيز من قبله، قال: ليس هناك شيء اسمه وهابية. وقال الملك عبد العزيز: لست وهابيا. قال: إنما أرادوا هذه التسمية تنذير الناس من أهل التوحيد. والشيخ عبد الوهاب أحيا السنن وأنكر الشرك، اقرأ كتاب التوحيد له، ليش تظلمه؟ حرام عليك تظلمه، ما يجوز لك. فقلت له: أحضر معك، لكن عندي سؤالين، إذا جبت واحد منهم أحضر معكم المولد. هل هناك عبادة كالمولد علمها الله وكتمها الرسول وعلمكم إياه؟ لا. هل هناك عبادة علمها رسوله وكذبها عن الرسول؟ لا. إذا لماذا نحتفل بمولد الليلة؟ فاضطر أن يكذب عن الرسول، فقال: قال رسول الله: من فرح بنا فرحنا به. حديث مكذوب لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال النبي: من تعمد عليه الكذب يتفوق عدم منه. وبهذا ينتهي لقاء اليوم. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا وتعلمنا، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا حجة. اللهم مدنا على حب الصحابة واتباعهم ظاهرا وباطنا، وورثنا من ذلك الفردوس الأعلى من الجنة، والحمد لله رب العالمين.
إياكم الله.